أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في أحكام صلاة الجماعة، ونحن في الفصل الرابع من أحكام الجماعة. وصلنا إلى المسألة 823. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها. هواي ناس بالحقيقة يسألون على أنه شلون أنا أعرف أدخل أصلي جماعة، وأريد أصلي جماعة، لكن أعرف أدخل من البداية مع إمام الجماعة بالركعة الأولى من تكبيرة الإحرام، إذا جيت لقيت الإمام بالركعة الثانية أو الثالثة أو إلى آخره، أنا ما أعرف أدخل معه بعد بالجماعة. نقول له: لا، بالحقيقة لا يفوتك فضل الجماعة، تقدر تدرك الجماعة، وعدنا أحكام وآداب في إدراك صلاة الجماعة حتى لا تفوتك، بحيث حتى في حالة يعني دخولك بالتشهد والتسليم اللي وخلص الركعة، خلنا نفترض الرابعة أو الثانية أو الثالثة، حتى في صلاته في الركعة الأخيرة بتشهده من الركعة الأخيرة يمكنك الدخول وتنول أجر وثواب الجماعة. صحيح ما تنحسب لك ركعة، لكن إلك ثواب كما سيبين أو لعله بينا سابقا. بهاي المسألة 823 يقول أنت إذا جيت دخلت مع الإمام بالركعة الأولى، خب تعرف أنه التابعة للأخير. إذا بالركعة الثانية شلون؟ قال: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام، جيت لقيت الجماعة بالركعة الثانية واقفين، تحمل عنه القراءة. إذا جيت رأسا أوقف مع الجماعة وأكبر تكبيرة الإحرام، خل افترض أنه الإمام استوى قام للركعة الثانية، أو مثلا شرع في قراءة الفاتحة، أو بالسورة اللي بعد الفاتحة، أو حتى إذا ركع في ركوع الركعة الثانية، أو بالقنوت، لأنه نسينا نقول القنوت بالركعة الثانية تقدر تدخل بيها، وينحسب لك كل اللي تقدم من هذه الركعة، ينحسب لك، تحمل عنه القراءة فيها، يعني ماكو داعي تقرأ، وكانت أولى صلاته الإمام ركعة ثانية عنده، هو المأموم ركعة أولى عنده، زين انتهينا منها، ويتابعه في الجلوس للتشهد. الإمام راح يجلس يتشهد لين عنده ركعة ثانية، من خلص ركعة ثانية يكون يقعد يتشهد، بينما المأموم عنده شنو؟ ركعة أولى، ركعة أولى خو بعدها ماكو تشهد. وإحنا قلنا يجب متابعة الإمام في الأفعال دون الأقوال، ويتابعه في الجلوس للتشهد، تقعد وياه، أنت ما تتشهد يا المأموم، أنت عندك ركعة أولى لكن الإمام راح يتشهد. خلوا هاي العبارة بين قوسين متجافيا على الأحوط وجوبا، جلوسك على الأرض أيها المأموم خلي يكون متجافيا على الأحوط وجوبا. شنو معنى التجافي؟ التجافي هو استعداد للنهوض والقيام، يعني رافع نفسك عن الأرض، مخلي قدميك على الأرض وكفي يديك على الأرض، كأنما تريد تنهض للقيام، رافع ركبتيك عن الأرض فكأنما مستعد للقيام. شايفين ذولا في السباق، سباق الركض وغيره، متجافين مستعدين للنهوض، نفس الكلام، هذا أحد أنواع التجافي. زين، فإذا هو يقعد الإمام يتشهد، أنت تجلس جلسة المتجافي. طيب، وتستحب له متابعته، يستحب لك أيها المأموم أن تتابع الإمام في القنوت والتشهد، تشهد معه وأقنت معه، لكنه هذا القنوت ما رح ينحسب لك لأن ركعة أولى، تشهد ما رح ينحسب لك لأن ركعة أولى، لكن من باب مطلق الذكر يستحب لا بأس به. فإذا كان في ثالثة، طبعا مو إلا يصير ما تقنت وياه ويصير ما تشهد وياه، لأنه إحنا قلنا مستحب هذا. فإذا كان في ثالثة الإمام زين. فإذا كان في ثالثة الإمام، إذا أنا دخلت هسه ولقيت الإمام بالركعة الثالثة شلون الحكم؟ فإذا كان في ثالثة الإمام دخل المأموم بالركعة الأولى إلى والإمام بالركعة الثالثة، تخلف المأموم عن الإمام في القيام. لا هاي عفوا أنا مشتبه، مو دخلت لقيت الإمام بالثالثة، هاي أنا هسه بالمتابعة الإمام راح يقوم من خلص الركعة الثالثة يقوم يجيب الرابعة، بينما أنا تنحسب لي شنو ركعة ثانية. طيب بالركعة الثانية يكون يتشاهد تمام ولا لا؟ تخلف المأموم عنه عن الإمام في القيام، شو يسوي في التخلف؟ وإحنا قلنا لك يجب عليك أيها المأموم أنه تتابع الإمام في الأفعال. الإمام قام، نقول لك لا بهاي تخلف، اجلس أنت. فيجلس المأموم لأجل التشهد، لأن يعني عندك ركعتين هو يقوم يجيب الثالثة، أنت تجلس للتشهد لأن يعني خلصت الثاني، مقتصرا فيه على المقدار الواجب، مو تجيب مستحبات التشهد كله. بسم الله وبالله وخير الأسماء الحسنى كلها لله، هاي كلها مستحبات لا تجيبها، حتى تلحق تتابع الإمام بالأفعال. فتتشهد تشهد العادي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو، هاي الفقرات تجيبها، الشهادة لله والشهادة للنبي والصلاة على محمد وآل محمد، خلاص ذن الفقرات اللي جيبه دون المستحبات، لأن قال مقتصرا فيه على المقدار الواجب من غير تواني، هاي مقتصرا طبعا إلزام فتوى، من غير تواني من غير تأخير، لأنه الريد نهمك جيب تشهدك اللي أنت مطلوبة وتابع، ويجب عليك متابعة الإمام بالأفعال. الإمام قام وأنت تخلفت، فخلي تخلفك هذا قصير مو طويل. طيب ثم يلحقه، ثم يلحق المأموم الإمام ببقية الأفعال، تقوم تجيب بقية الأفعال اللي أنت مكلف بها. طيب ثم يلحق الإمام، الإمام نفترض إحنا بعد بالركعة الثالثة، فتقوم أنت تجيب الركعة مالتك، وكذا في كل واجب عليه. هاي هسه انتهينا من انه كيف دخلت انت في الركعة الاولى والامام بالركعة الثانية، يعني بعبارة اخرى الامام قد سبقك بركعة، الامام سبقك بركعة، فانت تتخلف عنه بس بالتشهد والتابعة فيما عداها اللي قلنا لك عليه، وبقية الصلاة تجيب كل حالك حال بقية المأمومين. ثم يلحق الإمام وكذا في كل واجب عليه، كل واجب على المأموم دون الإمام، كل واجب عليك أيها المأموم دون الإمام. والأفضل طبعا سمنا قمان حتى بالركعة الثانية، أنا قمت جبت ركعة ثانية، الإمام ركعة ثالثة عدة، فشنو أسوي؟ أجيب قنوت مثلا، أقدر أجيب القنوت لأن الإمام ما رح يقنت عندها ركعة ثالثة بينما أنا ركعة ثانية مثلا من باب وهكذا. والأفضل له للمأموم أن يتابعه، أن يتابع الإمام في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم الإمام. زين هسه الإمام راح يجلس بالركعة الثالثة إذا كانت مغربي يسلم، بينما أنت تجلس متجافي عن الأرض مثل ما بينا لك، ما تجيب تشهد وتسليم، يستحب لك أن تتشهد. وإذا كان الإمام بالركعة الرابعة وأنت تنحسب لك ثالثة لأن سابقك هو بركعة، فهو راح يجلس للتشهد والتسليم، أنت بالنسبة إليك هاي ركعة ثالثة إليك، كنت تنتظر تجيب ركعة الرابعة، فتجلس جلسة المتجافي يعني اللي مستعد للنهوض والقيام في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم الإمام، إلى أن يبتدئ بالتسليم الإمام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم طبعا تقدر تنتظر إلى أن يكمل التسليم، ثم يقوم المأموم، يقوم المأموم إلى الرابعة، لأن الإمام خلص رابعة، أنت بعد مطلوب لك ركعة قوم جيب الركعة الرابعة، راح تكون الرابعة ما تكفرادة متخلف أنت عن الإمام. ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية. زين، إلا أنتظر الإمام يتشهد ويسلم، يلا أقوم للركعة الرابعة، أقول هذا هو الأفضل. ولكن مع ذلك هذا الأفضل ما نلزمك به، يجوز لك أن تقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام. هو أنت التابعة، رفع رأس الإمام وأنت أيها المأموم من السجدة الثانية من الركعة الرابعة للإمام والركعة الثالثة لك، يمكنك أن تقوم وتترك الإمام جالسا وتأتي بركعتك الرابعة والإمام يتشهد ويسلم على أصله من رابعة الإمام التي هي ثالثته، ثالثة المأموم، ويتم صلاته. كم يعني يا المأموم كمل صلاتك وروح جيب ركعتك الرابعة وهكذا. زين، نروح للمسألة اللي بعدها، مسألة 824. يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة. أنا صليت صلاة الظهر خلصتها، وإجا شخص، خل نفترض إجا الشيخ مال الجامع أو السيد مال الجامع أو أي إمام أنا أصلي خلفه عند شروط الإمام التي تقدم ذكرها، وأهم نقطتين بيها اللي هي العدالة وضبط القراءة. هل نقط طبعا بقية النقاط مهمة، بس إن ذن اللي إحنا نأكد عليه، لأن ذن المشكلة اللي عندنا بأغلب أئمة الجماعات. زين، يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما. يعني شلون إماما كان أو مأموما؟ أنا صليت صلاة الظهر وإجا شخص دا يصلي، أو جاء انعقدة الجماعة بالجامع، يصير أعيد صلاتي؟ عيد صلاتك، صلي الظهر عصير مغرب عشاء صباح شو شنو، عيد عيدها وياه. طيب، إذا أنا خلص صلاتي وجو ناس مصلين وطلبوا من عندي قالوا شيخ نريدك تصلي بينا جماعة، يا بمو أنا صليت، يستحب إلي أنه أنا أعيد صلاتي حتى لو أكون أنا إمام للجماعة. شوف إيش قد هو لا يشرع غير مشروع تكرار الصلاة أيها الأعزاء. واحد يصلي صلاة صبح ويعيدها صلاة صبح مو مشروع إلا في بعض الموارد، ومن تلك الموارد صلاة الجماعة لما لها من الفضل والأهمية. شقد لعد لها أهمية، وتيجي تشوف كثير من الناس يجون الصلاة الجماعة موجودة ومنعقدة وإلى آخره ويروحون يصلون فرادة. هذا قليلين الحظ، لأنه توفيق أمامكم، خير أمامكم، أغرفوا من هذا الخير والأجر والثواب. ما يصلون صلاة جماعة والجماعة قائمة. زين، قال ويشكل، هسه رح يجي ينطينا موارد الإشكال، موردين عندنا. المورد الأول كتبوا عليه، ويشكل صحة ذلك. إحنا قلنا لك عيد الصلاة يا المأموم ويا الإمام، سواء كنت إمام أو مأموم، لكن عندنا موردين إشكال. المورد الأول يشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا. هم أنا صليت وهم زيد صلى بصفي، اثنيننا صلينا وفرغت ذمتنا من الصلاة، يصير أطلب من عند زيد إنه يصلي بينا نعيد الصلاة، أو هو يطلب من عندي؟ هذا مشكل. وأرادا إعادتها جماعة، هم الإمام وهم المأموم أرادوا أنه يعيدوها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضته. إذا أكو واحد ما مصلي وطلب من عدي أصلي ورح يلتحقون بي حتى اللي صلوا، هذا هنا إشكال معكم. لكن إذا المأموم مصلي والمأمومين هم مصلين ويريدون يعيدوها، هذا مورد إشكال. واضح؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني هم كتبوا عليه، هذا مورد ثاني حتى تتميز. بل يشكل ذلك، هذا قلنا المورد الثاني، بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا صلى جماعة. بس إحنا صلينا منفرد، هذا مشكل. ها هم الإمام هم المأموم صلوا منفردين ويريدون يعيدوها جماعة، قال هذا مشكل رقم واحد. زين إذا صلي أنا جماعة، أنا صليت مأموم وزيد صلى وراي، أنا صليت إمام وزيد صلى مأموم، أو العكس، يصير نعيدها جماعة أخرى من جديد؟ بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فأرادا اللي صلوا اثنينهم صلاة جماعة أن يعيداها جماعة، هذا مورد إشكال أيضا. ومع ذلك ذني الموردين إشكال لو سمحتم، هسا أعطينا رأيك بيهن، قلنا إحنا الإشكال هو بمنزلة الاحتياط الوجوبي، لو بعدين يأيد هذا الإشكال لو بعدين يتراجع عنه. ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين، أنتم رقمتوهن الإشكال رقم واحد، مورد رقم واحد ومورد، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين، ولكن رجاء أن تأتي بها، رجاء رجاء المطلوبية، أرجو أن تكون مطلوبة. أما إذا أجيبها بعنوان المشروعية فلعل الإشكال يكون قائما عند سماحة السيد. زين، هاي إذا خلصنا الجماعة. أما في أثناء الصلاة، بأثناء الصلاة فقد تقدم في المسألة 579 النقطة الخامسة صفحة 185 إن هذا ما يجوز. وكذلك حكم إعادة، هاي إعادة الصلاة نسميها إعادة الصلاة، نسميها مسألة إعادة الصلاة، تمام؟ زين، أخذنا أيضا أيها الأعزاء مسألة إعادة الصلاة، صلاة الآيات، مسألة 713 صفحة 227، فراجع بذلك. طيب، ننتقل إلى المسألة 825. قال المصنف: إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة، إحنا أنا عدت الصلاة ويا الجماعة صليت وبعدين عدت الصلاة مع الجماعة، ولكن تبين أن صلاتي الأولى باطلة، فشنو حكم صلاتي؟ قال: اجتزأ بالصلاة المعادة، طبعا حتى لو كانت رجاء تجزي وتصح، ما بها مشكلة. زين، إذا كانت ذا تبينت أن الصلاة الثانية باطلة، هم الأولى تجزي، واضح؟ وهكذا. طيب، طبعا سبب انكشاف بطلانها موارد كثيرة مرت عليكم في موارد يعني بطلان الصلاة، مثلا ذكرت انه انا تعمدت الكلام فيها، او ضحكت مثلا، او اكلت، او صليت بلا وضوء، او الى اخره وهكذا. مسألة 826: لا تستحب إعادة الصلاة منفردة، سواء كانت، هاي كتبوا عليها هاي العبارة، سواء كانت الصلاة الأولى أديتها جماعة، إذا صليت صلاة جماعة هم يستحب إلي أعيدها فرادة؟ الجواب لا، العكس هو الصحيح. أم صليت الأولى فرادة يستحب إلي أنه أعيدها فرادة حتى أضبط شغلي أكثر؟ لا، إلا إذا كان هناك مسوق، لا يستحب ذلك. عبالك شنو يعني زيادة خير أنه تصلي وتعيدها؟ بعض الفقهاء يستشكلون على مثل هذا الأمر، هل يستحب إعادة الصلاة باعتبارها خير موضوع؟ أصلي صلاة صبح وارجع، مو أقضي وارجع أعيدها صلاة صبح؟ قال ما عندنا هيك استحباب. نعم لا بأس بها احتياطا، إذا مورد من موارد الاحتياط يصير، مثل من؟ قال: إذا احتمل وقوع خلل في الأولى. نعم، إذا كان هناك خلل في الأولى احتمله فلا بأس من الإعادة، وإن كانت صحيحة ظاهرا، خو أحكم عليها ظاهرا صحيحة لكن عندي بها شك من الموارد، نقول لك نعم بهذا الأمر يجوز لك أن تعيد صلاتك. زين، مسألة 827. قال المصنف: إذا دخل الإمام في الصلاة إذا دخل إمام الجماعة في الصلاة باعتقاد دخول الوقت. خل نفترض قبل دقيقتين تخيل أن الإمام أن الوقت دخل فقام صلى وكبر تكبيرة الإحرام. زين، هو يعتقد بأنه الوقت دخل وفق حساباته، والمأموم لا يعتقد ذلك. المأموم لا يعتقد ذلك، يقول لا الوقت بعده ما دخل. طبعا قبل كانوا يشوفون بعيونهم أنه الزوال الآن، الغروب الآن، الفجر الآن. هسه عندنا مواقيت، وحتى المواقيت أعزائي تختلف. شوفون أنتوا بعض إمساكيات العلماء، قارنوا. أنا قبل كان عندي واهسب مثل هذه القضية، أجيب إمساكيات من العلماء 4-5 علماء أقارن بالأوقات، أوقات الصلاة ألقى هذا متقدم دقيقة، هذا متأخر دقيقة. المهم، وهذا معنى الرجوع للأعلم، لأنه أكثر تشخيصا للواقع يكون من غيره. زين، ما نسولف بهاي القضية، لكن إذا تتابع تلقى مثل هيك أمر. بالنتيجة، فأني هسه كمأموم أرد أصلي خلف هذا الإمام اللي هو كبر تكبيرة الإحرام ويعتقد أن الوقت قد دخل، وأنا أعتقد لا بعد دقيقتين يلا يدخل الوقت، دقيقتين ثلاثة، شنو الحكم؟ قال والمأموم لا يعتقد ذلك، لا يجوز لهذا المأموم الدخول مع هذا الإمام في تلك الصلاة، لأنه ما يصير واحد يصلي قبل دخول الوقت. يا بمو هذا الإمام، كل من يعمل باعتقاده وتكليفه وتقليده، حسب تقليده واعتقاده وتكليفه، هو يرى دخول الوقت، أنا لا أرى دخول الوقت. هو صلاته صحيحة، ما أقول صلاته باطلة، لأنه حسب اعتقاده. خل نفترض عنده مساكية، عنده مواقيت صلاة يمشي عليها، يقول أنا هاي أثق بيها، أقول له خب أنت تثق بيها، أنا ما أثق بيها، أثق بغيرها من الإمساكيات أو من كتاب المواقيت وإلى آخره. بالنتيجة، فلا يجوز للمأموم الدخول مع هذا الإمام في تلك الصلاة بذلك الوقت، إلا مورد استثناء، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته. إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام بهاي الدقيقتين بعد ما خلص ال4 ركعات، هسه يمكن مثل صلاة الصبح تخلص بالدقيقتين، بس مثل صلاة ظهر عصر إلى آخره هذا نستبعد أنه يخلص بدقيقتين، خصوصا في الجماعة. إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله للمأموم أن يدخل حينئذ، يدخل مو من الأول، يدخل حينئذ عند دخول الوقت، ولا يجوز ذلك إذا صلى الإمام من دون مراعاة الوقت. هذا الكلام مال أنت يا المأموم ادخل مع الإمام اللي هو دخل قبل الوقت باعتقادي، لكن باعتقاده الوقت داخل، هذا إذا كان المأموم قد راعى الوقت واعتقد دخول، طبعا الاعتقاد حجة، فيعتقد أنه الوقت دخل، نقول له صحيحة صلاتك. أما إذا جاء الإمام من دون مراعاة وقت وكبر تكبيرة الإحرام، ولا شاف ساعة ولا قرأ مواقيت ولا كذا، فهذا ما يجوز أصلا الدخول منه، حتى في أثناء الصلاة ما يجوز. فإذا يجوز للمأموم أن يدخل مع إمام الجماعة الذي كبر تكبيرة الإحرام، صلى قبل دخول الوقت باعتقاد المأموم، أما في اعتقاد نفس الإمام يعتقد أن الوقت دخل. متى يسمح للمأموم أن يدخل مع إمام الجماعة الذي صلى قبل دخول الوقت؟ نقول له يجوز لك الدخول في هذه الجماعة التي صلت قبل دخول الوقت عند دخول الوقت. شوفوا العبارة اللي قاله، فله أن يدخل حينئذ، حينئذ متى؟ عند دخول الوقت، أما قبله فلا، لا يسمح لك بذلك. واضح أيها الأعزاء؟ وهكذا مسألة 828، هذا يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.